عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف أو تضعف 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 على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. قوله صلاة الرجل في الجماعة فيه دليل أن الجماعة مختصة بالرجال لا سيما من حيث الفضل، أما من حيث الجواز فيجوز للنساء أن تصلي جماعة مع المسلمين إذا أمنت الفتنة، فقد كن النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: كن نساء المسلمات يشهدن الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. وهذا الفضل مختص، فضل المضاعفة مختص بصلاة الجماعة. وفي الحديث بيان أن صلاة الفرد صحيحة إلا أنه فاته الفضل وحرم الأجر وناله الإثم، وصحتها مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: على صلاته في بيته وسوقه. فلو كانت غير صحيحة لما هناك مقصد من المفاضلة. وقوله 25 ضعفا هو بمعنى درجة، وهل المراد بالضعف الأجر أم عدد الصلوات؟ كأنه من حيث الأجر، وقد تقدم الجمع بين اللفظين وأن الأقل يدخل تحت الأكثر. قوله: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، فيه فضل إحسان الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنها الله له بيتا في الجنة. ويقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فإحسان الوضوء أمر مطلوب، قال: ثم خرج إلى المسجد، فيه فضل الوضوء في البيت حتى تكتب له خطواته إلى المسجد ويكتب له رجوعه إذا رجع إلى بيته. وفضل الخطى إلى المساجد جاء في عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أخرجه مسلم. وفي حديث أبي بن كعب أن رجلا كان يمشي إلى المسجد فقيل له: لو اشتريت لك حمارا تركبه في الظلماء والرملاء؟ قال: ما يسرني أن بيتي إلى جنب المسجد، إني أحب أن يكتب الله عز وجل ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، خرجه مسلم. ولما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى جنب المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بنو سلمة دياركم أو دياركم تكتب آثاركم، آثاركم دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم تكتب لكم آثاركم التي تسيرون بها والخطى التي تخطونها إلى المسجد. لكن هذا الأجر مشروط بأمر، وهو الإخلاص لله عز وجل لقوله: لا يخرجه إلا الصلاة، وفي رواية: لا ينهزه إلا الصلاة، أي أن الداعي له لهذا الخروج هو إخلاص العمل لله عز وجل في هذه العبادة، وليس له مطمع دنيوي. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فتعين على المسلم أن يخلص عبادته لله عز وجل، لأن المشاركة في العبادة قد تذهب أجرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيره تركته وشركه، خرجه مسلم. أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أخرجه مسلم. وقد جاء عن يعلى بن أمية أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد وهو شيخ كبير، فبحث عن شاب يخرج ويجاهد بدلا عنه، فقال له: تخرج عني ولك سهمي؟ قال: ما أعلم ما السهم من والسهمان، ولكن قدر لي شيئا أخرج عليه. قال: لك 5 دراهم، ثم إن جيش المسلمين غنم. فأراد يعلى بن أمية أن يعطي سهمه لذلك الشاب، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس له في الدنيا والآخرة إلا هذه 5 دراهم. قال: لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فيه بيان لفضل الله عز وجل الواسع، إذ أن الإنسان قد يخطو في المسافة القصيرة عدة خطوات، فإحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة كما في حديث جابر. وأما في هذا الحديث: إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، أي بالخطوة الواحدة، ولا يمنع ثبوت ذلك وهذا. فالخطوة يرفع الله عز وجل له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. والمراد بالدرجة منزلة في الجنة أو أجرا، والخطيئة السيئة والذنب. لكن هل هذا الغفران متعلق بالكبائر والصغائر، أم أنه خاص بالصغائر؟ هذا الذي عليه جماهير العلماء، أن التي تكفر هي الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. وفيه أن الإنسان كثير خطأه، لكن مع ذلك جعل الله مثل هذه الكفارات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، فشق ذلك على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يصاب المسلم كفارة. قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. فيه فضيلة ملازمة المصلى والجلوس فيه، وأنه سبب لمغفرة الذنوب، كما تقدم في حديث أبي هريرة لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وفيه أن العبادة وما يتصل بها تعتبر شيئا واحدا، وإن كان لبعضها من المزية ما لم يكن للآخر. فمن خرج للحج والعمرة منذ خروجه من بيته فهو في هذه العبادة ويؤجر، مع أن الحج لا يكون إلا في أيام معلومة بعد أن يصل مكة غالبا، لا سيما للمتمتع. وفيه فضل المساجد، إذ أن هذا الأجر تعلق بإتيانها وحضورها، والمساجد هي أحب البقاع إلى الله عز وجل، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهذا الحديث دال عليها جميعا. فالخطى عمل، والصلاة متضمنة للأقوال والأفعال، وقوله لا يخرجه إلا الصلاة دليل على عمل القلب. وفيه ما سخره الله عز وجل من الملائكة للاستغفار للمؤمنين، سواء الذين هم حول العرش أو ممن يتتبعون حلق الذكر ويشهدون الصلاة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. وفي الآية الأخرى يستغفرون لمن في الأرض. والمراد بقوله تصلي عليه أي تدعو له، وهذا دليل على أن الصلاة بمعنى الدعاء. وقوله ما دام في مصلاه فيه فضيلة الجلوس في أماكن العبادة والذكر، وفضل الجلوس بعد الصلوات وقبل ذلك انتظار الصلوات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مجلسه حتى تطلع الشمس. قوله اللهم صل عليه أي يدعون له، يعني يتجاوز الله عز وجل عنه وأن يثيبه ويكرمه وأن يذكره بالملأ الأعلى، فإن الصلاة من الله الذكر في الملأ الأعلى. وأما الصلاة بمعنى اللهم صل على فلان فهي مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر له أي تجاوز عن ذنوبه واستر عيوبه وقد قال الله عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه بمغفرة الذنوب كثيرا، بل وغيره من الأنبياء. فهذا آدم يقول: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونوح يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الآيات. وهكذا غير واحد من الأنبياء، وهو دأب الصالحين، طلب المغفرة من الله عز وجل. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. اللهم ارحمه، أي وفقه وسدده فيما سيأتي، لا سيما إذا قرنت بطلب المغفرة، وإلا فهي دالة على التجاوز والتسديد والتيسير. وفي الحديث دليل على المفارقة بين الصلاة والرحمة، لأن بعض أهل العلم يفسر الصلاة بأنها الرحمة، وهذا الحديث يبين أن بينهما اختلاف. والملائكة تصلي على أحدكم تقول: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم صل عليه. قال: ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. أي أن المسلم ما دام يلازم المصلى الذي صلى فيه، وما دام يقارن العبادة التي يريدها، فهو مأجور عليها، ويضاعف الله عز وجل له الخير. ومن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا انتهت صلاة الكسوف ولم ينجلي الكسوف، فإن الإنسان يكبر ويستغفر ويدعو، فالعبادات مترابطة. هذا تعليق مختصر، وذكره هنا لبيان فضل صلاة الجماعة، وقد تقدم الكلام عليها في الدرس الفائت. والحمد لله رب العالمين.